بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله تعالى مني ومنكم ومن المسلمين أجمعين صالح الطاعات، وغفر لنا الذنوب والسيئات، ورفع لنا بفضله ومنه وكرمه الدرجات، اللهم آمين. أشرع إن شاء الله تعالى بالإجابة على أسئلتكم وتلقي اتصالاتكم ورسائلكم، وأسأل ربي أن يصوب قولي وأن يسدده، فما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى المستعان. وصلتني جملة من أسئلتكم، تسأل أخت وتقول: بأيهما أبدأ، بصيام ما علي من أيام أفطرتها بسبب العذر الشرعي في رمضان، أم بصيام الستة أيام من شهر شوال؟ أنا أقول حاسما للأمر، لأن المسألة فيها كلام كثير وفيها فتاوى، سامحوني مرات أستمع إليها، ويعني للأسف أجد معظمها لا يمت للفقه بصلة، سامحوني وأنا طالب علم، لكنني أنقل ما أقرأه وأنقل ما أفهمه وأستوعبه من كلام فقهائنا في القديم وفي الحديث. نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. أختنا هذه التي تريد أن تصوم صيام نفل دون أن تكمل صيام رمضان، هل أكملت صيام رمضان؟ هي لم تكمل صيام رمضان. إذن بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكمل صيام شهر رمضان، تصوم ما عليها من أيام، لأنها إن فرطت في صيامها مع قدرتها على صيامها فإنها بدون شك تأثم على ذلك، ما دامت قادرة على الوفاء والقضاء، ودين الله أحق بالقضاء وبالأداء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التي عليها أيام من شهر رمضان، خمسة أيام، سبعة، تسعة، ثلاثة يوم، تقضي ما عليها. إن بقي من شعبان ما يسمح لها بصيام الستة أيام فذلك خير. لم يسمح لها ما تبقى من شوال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن أنا صمت رمضان وبالتالي لن أحرم الأجر إن شاء الله تعالى. ولذلك أنصح كل أخت ربما تتوانى وتتكاسل عن صيام ما عليها من أيام أفطرتها بسبب العذر في رمضان، أنصحها بالمبادرة بقضاء ما عليها مستغلة الجو الإيماني، الجو الإيماني الذي نعيش فيه، مستغلة يعني ما تعلمناه وتعودنا عليه في رمضان فنستطيع أن نستمر عليه، يعني ما بعد رمضان. ربما بعد ذلك لا تجد من يعينها، من يدعمها، من يقويها على الصيام. إذن أيهما أفضل؟ بدون شك القضاء هو الأولى بنص حديث النبي. إذا أكملت صيام رمضان ثم صامت ستة أيام من شوال بعد أن أكملت، أو إن كانت قد صامت رمضان كله فلتصم من شهر شوال الستة أيام، وإن شاءت ربما أكثر من الستة أيام، أرادت أن تصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض، فباب الصيام مفتوح على مصراعيه. والصيام إن كان قد فرض في رمضان فهو مسنون مندوب مرغب فيه في غير رمضان، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين وفي صيام الخميس، وقال عن الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه، وعن الخميس: إنه يوم ترفع فيه الأعمال وحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. وأيضا قال ذلك عن يوم الاثنين أن الأعمال ترفع فيه. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصام تلك الأيام صحابته الكرام ولا زال المسلمون يصومون، يعني معظم المسلمين أو بعض المسلمين يصومون تلك الأيام، وأيضا القيام الذي قمنا في رمضان بإمكاننا أن نقومه أيضا في غير رمضان. نواصل إن شاء الله بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم يا أخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
شيخنا الفاضل، هناك رجل تزوج للزوجة الثانية وقد اشترط عليه أولياء الزوجة الثانية أن يكون لها شقة منفصلة، ثم بعد الزواج بشهور يعني ارتأى هو وزوجته الثانية وزوجته الأولى أيضا أن يكون كلهم في شقة واحدة كبيرة ولكل غرفتها، فهل لأولياء الزوجة الثانية أن يصروا على بقاء شقتها أم بما أن الزوجة الثانية والأولى وافقت فلا بأس؟
إن شاء الله تسمع الجواب يا عبد الله، إن شاء الله، بارك الله فيك. فأنا أكمل ما قلته منذ قليل، إن الصيام الذي تعودنا عليه في رمضان لا زال مسنونا، والقيام أيضا الذي قمناه، ويعني ربما قام أناس رمضان كاملا وربما لم يقم يعني بعضهم لله تعالى مصليا ولو ركعتين في غير رمضان. لدينا ملكات وطاقات معطلة بإمكاننا أن نستغلها. ولذلك سئل بعض السلف، يعني قيل له يعني لما لا نستطيع القيام بالليل في غير رمضان، فقال لأنكم عصيتموه في النهار فحرمكم من شرف الوقوف بين يديه بالليل. وقال نفس الكلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما يعني سئل من بعضهم لما لا أقدر على قيام الليل، قال قيدتك خطاياك، أي المعاصي التي فعلتها بالنهار منعتك من القيام بالليل، فلو أطعته بالنهار لا نلت شرف الوقوف بين يديه بالليل إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال أخينا عبد الله، يقول تزوج أو يسأل عن رجل تزوج امرأة ثانية واشترط عليه أولياؤها أن يكون لها مسكن مستقل وهو حق من حقوقها ولو لم يشترطوا، كحق النفقة كحق المعاشرة بالمعروف، هذا حق من حقوق الزوجات على الأزواج أن يكون لكل زوجة مسكن خاص مستقل، فاشترطوا عليه ذلك، لكنها ارتأت وارتأى زوجها أن يكونوا جميعا في مسكن واحد ووافقت الزوجة، فهل للوصي أو للولي أن يمانع؟ ليس للولي أن يمانع ما دامت هي يعني بفضل الله مستريحة وتؤدى إليها كافة حقوقها وترى عطفا ورقة ومعاملة حسنة من زوجها ومن يعني جارتها، أي من ضرتها كما يقول الناس، لكن حديث النبي جارة سماها جارة صلى الله عليه وآله وسلم، فليس للأولياء أن يفعلوا ذلك. لكن لا قدر الله لو تبدلت الأحوال وحدثت مشاكل وارتأت أن يكون لها مسكنها الخاص المنفصل بعيدا عن جارتها، فهل لها ذلك؟ نعم لها ذلك. ولذلك روى البخاري تعليقا يعني علق بقول لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما قال إن مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني يتوقف حقك عند شرط. اشترطت عليك زوجتك يعني قبل العقد أن تقيم معها في بيت معين في مدينة معينة وأردت أن تنقلها، هل لك ذلك؟ لا، إلا إذا وافقت، لكن هي لم توافق، لا، إذن لا بد من أن توفي بالشرط إن مقاطع الحقوق، يعني من حقك أن تكون زوجتك معك، لكنها اشترطت أن تقيم في مكان معين، إذن لو لم توافق لما مكنتك من نفسها ولما يعني أتمم عقد النكاح الذي ربط بينك وبينها، والله تعالى أعلم. نعم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع. طيب، يعني أكمل أيضا ما قلته مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، إن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به الفروج. إن أحق حديث في الصحيح ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به الفروج. يعني لولا أنك وافقت على أن يكون لزوجتك الثانية مسكن خاص لما أتمم أولياء زوجتك عقد النكاح. فبما أنها قد وافقت فإن شاء الله تعالى يعني ليس للولي أن يعترض، لكن إن تبدلت الأحوال فلها يعني أن يكون لها ما تم اشتراطه عليك من قبل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هل تقبيل الزوجة في نهار رمضان مع نزول المزي يستوجب القضاء ولا لا؟
حاضر إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال أخينا، يعني كما جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى زوجاته وهو صائم، لكن كان أملككم لإربه لنفسه، كان أصونكم لنفسه صلى الله عليه وسلم، يعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، ويقف صلى الله عليه وسلم عند حد معين ضبطته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلو أن شابا مثلا أو أن زوجا علم أنه سيصل إلى مرحلة معينة إلى نسبة معينة من الحس والشعور، فهنا عليه أن يتوقف، أن يبتعد من فوره تقبيل لمجرد التقبيل، ليس فيه شيء. بل كان صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى زوجاته ويخرج إلى الصلاة ويقبل وهو صائم. وعلى كل، ما تحدث عنه أخونا من نزول ذلك الشيء هو ليس شيئا مفطرا إن شاء الله تعالى، هو مقدمة من المقدمات لما يأتي بعدها ولما يترتب عليه من أمور أخرى. لكن على كل، يعني صن نفسك من فعل مثل هذا الذي وقعت فيه إن شاء الله تعالى في صيامك، سواء كنت صائما صيام نفل أو فرض، حتى لا تصل إلى يعني مرتبة أو إلى مكانة أو يعني إلى حالة لا تستطيع معها أن تضبط نفسك، ولا ربما أفسدت على نفسك صيامك، ويعني صيامك إن شاء الله تعالى صحيح. يسأل سائل ويقول نسيت إخراج زكاة الفطر فماذا أفعل؟ يعني أنا لا أدري كيف نسي أخونا. الإذاعات، المساجد، الفضائيات، الدنيا كلها، أنت وزوجتك، لابد أن يوطن المسلم دوما دوما أن يوطن بربط كل شيء بشيء. يعني نربط مثلا صلاة الفجر بالأذان، خلاص الدنيا كلها تؤذن. صلاة الظهر نستعد وبالساعة عارفين. دخلنا في رمضان يعني نبرمج برمجة تلقائية لا إرادية إنه في صدقة فطر ونهيئ أنفسنا. لكن نسي، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ده هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. إذا كنت قد نسيت فلست آثما، وأخرج صدقة الفطر عنك وعمن تعول فور تذكرك، قياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت تذكرها، لا كفارة لها إلا هذا. وأنت أيضا فلتؤدي صدقة الفطر وقت تذكرها. أنت تذكرت الآن، أخرج صدقة الفطر الآن. ربما يعني يشاهدنا أو يستمع إلينا أناس ربما انشغلوا أو جهلوا، ولذلك أقول لكل من كان يملك قوت ليلة العيد ويوم العيد أو يوم قبله أو يوم بعده كما قال بعض الفقهاء، وفاض عنده مال حتى ولو كان من المستحقين للصدقات والزكوات، تجب عليك صدقة الفطر وجوبا. حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل النبي يفرض؟ نعم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرض، النبي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. يا شيخ عايز أسأل حضرتك على حاجة بس.
فضل يا أختنا.
لو سمحت بص حضرتك دلوقتي في أخين فيهم أخ يعني سكته مش كويسة، فلوسه حرام كده، والأخ التاني السكة بتاعته كويسة، فأخوه اللي فلوسه حرام اشترى عربية، فأخوه التاني اشتغل عليها وبياخد فلوسه يعني بياخد عرقه في اليوم وبيدي الباقي لأخوه. دلوقتي حضرتك هما محتارين يكتبوا اسم العربية بمين، ينفع يكتبوا اسم العربية باسم أخوه اللي مش العربية بفلوسه الحرام ولا ما يجوز؟ يبقى كده برضه فلوسه حرام ولا تبقى حلال؟
لا لحظة بس سامحيني بس أسألك سؤال بسيط جدا.
أيوه.
احنا عندنا أخين زي ما حضرتك بتقولي.
أيوه.
واحد يعني الحمد لله يعني دخله من حلال والثاني دخله من حرام صح؟
أيوه.
مين اللي اشترى العربية، اللي دخله من حلال أم من حرام؟
اللي فلوسه حرام.
يعني سامحيني الحرام دي أموال ناس ولا حرام مصدرها إيه؟
مصدرها كان بيبيع مخدرات.
يا ساتر. طيب هو اشترى السيارة دي وأخوه الثاني بيشتغل عليها؟
ينفع؟
طيب حاضر. هو عايز يكتبها باسم اخوه؟
بفلوسه اللي هو حلال ده ملوش دعوة.
طب ليه عايز يكتبها باسم اخوه، ايه السبب يعني؟
يعني عشان عايز لو حصل له اي مشكلة او دخل السجن تبقى باسم اخوه يكتني بالشبهة
واضح السؤال. طيب
ماشي. مع السلامة.
عليكم السلام. استاذ عماد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. نعم
يا خاش بسأل على من في الإمارات والمفروض في عربية بتطلع تروح حج، بس يعني بتاخدش رخصة حج، هي بتطلع على المفروض إن هي بتاخد ترخيص إنها
تاخد مرور تأشيرة مرور.
مرور بالظبط. أنا لو رحت حج عن الطريق ده الحج سليم ولا مش سليم؟
حاضر إن شاء الله.
ده أول سؤال. بعد إذن حضرتك السؤال الثاني، اللي عندي عقارات بقالها 4 أو 5 سنين انا عاملها للبيع، هي شقق في عمارات. انا ما كنتش عارف ان عليها زكاه، دلوقتي انا لو عايز ازكي عليها ازكي عليها ازاي؟
حاضر
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. طيب بالنسبه لسؤال اختنا اقول يعني الاتجار في المخدرات جريمة من الجرائم، لابد أن يكون لكم موقف حتى لو كنتم ستطلبون صدقات وإحسانا من الناس، وليكن لكم موقف مع أخيكم الذي يدخل عليكم شرا، لأن المال الذي تنتفعون به مقابل تدمير لعقول شباب سيبنى عليهم بل يرتبط بهم مصير الأمة في المستقبل. تخيلوا أن كل جنيه يدخل بيتكم، أن كل كسب تكتسبوه بذلك المال الحرام قابله تدمير لعقول الشباب المدمنين والمرضى والذين صاروا أسرى لذلك الداء الوبيل والمرض الخطير، مرض الاتجار بالمخدرات. وجهوا أخاكم بعد أن تحاصروه بعدم التعامل معه، بعدم أخذ شيء منه، وجهوه لعمل حلال، إن قبل فذلك خير وإلا أبلغوا عنه الجهات المختصة. أنا أقول لكم ذلك، لابد أن يكون لكم دور إيجابي سلبي وإيجابي. سلبي بعدم التعامل، عدم الانتفاع بماله لأنه مال حرام، إيجابي بتهديده إن لم يتوقف ويرتدع وينزجر بإبلاغ الجهات المختصة عنه. الأمر الثاني، يا حبذا لو عمل أخوه بسيارة أخرى خلافا لتلك السيارة التي تم شراؤها من حرام، إن لم يجد فليعمل عليها وليأخذ أجرته، لكن لا يتملكها ولا تكتب باسمه، فده لون من ألوان ما يسمى بغسل الأموال. واحد يتاجر في سلاح يتاجر في بضائع مهربة، يتاجر في مخدرات، وعنده أموال ضخمة، فحتى لا يسأل من أين لك هذا، حتى لا يسأل، فيحاول أن يكتب شيئا باسم صديق، باسم زوجة، باسم ولد. هذا ما يسمى بغسل الأموال، وكأنها أموال، بل هي أموال قذرة، سامحوني في اللفظ، لكن هذه هي الحقيقة. لكن كيف تغسل الأموال؟ والمال ليس خبيثا بذاته، إنما خبث المال بسبب الكسب. فالجنيه هو الجنيه، الجنيه أنا آخذه من عمل حلال وغيري يأخذه من عمل حرام والعياذ بالله تعالى. فالخبث وقذارة المال بسبب كسب ذلك المال، لكن لا يتملكها ولا تكتب باسمه إن كان مضطرا فليعمل عليها ولتترك باسمه وليتحمل مسؤولية جرمه، لكن لا يتملكها. إن كان يستطيع أن يعمل بعيدا عنها فليعمل، إن كان مضطرا فليعمل لفترة مؤقتة إلى أن يجد عملا بديلا إن شاء الله تعالى. أخونا عماد سألني في الحقيقة سؤال. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أي شيخ، من فضل حضرتك، أنا بعد جوازي بكم شهر كده فوجئت بمشاكل بيني وبين زوجي، وهو يعني عايز الطلاق، وبعدين بعد كام يوم كده رجع في قراره وطلب مني ان انا اكتب له تنازل عن مؤخري وعن نفقتي وعن كل حقوقي الزوجية، ده شرطه عشان نعيش مع بعض. فانا طبعا من جوايا مش راضية، وفي نفس الوقت مش عايزة اتطلق، ويعني وصبرة. فرأي حضرتك ايه في 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 طلب وفي تنازلي عن حقوقي مؤخر الصداق والنفقة؟
انت مضى على زواجك منه كم؟
لا مش كتير، مكملناش سنة.
طيب حاضر ان شاء الله ستسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا اخ عماد بارك الله تعالى فيك، يعني انا كنت مقيما في الامارات ومنطقة الخليج، ولا زالت لي اقامة الان في دولة قطر الشقيقة، اسأل الله ان يحفظ كل بلاد المسلمين اجمعين، واعلم الطريقة التي تذهبون بها طريقة المرور. الحج من حيث الحج، ما دمت قد تواجدت في صعيد عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، واديت المناسك وطفت بالبيت طواف الافاضة، ورميت الجمار، وأقمت بمكة، وأديت كل المناسك، وأحرمت من الميقات، فحجك صحيح. لكنك خالفت أمر ولي الأمر، لأن المملكة العربية السعودية كما لا يخفى على أحد تقوم بدراسات كثيرة مستفيضة، ومن ثم تجند كل طاقاتها لخدمة عدد محدود من البشر من ضيوف الرحمن. وليكن مثلا هي خططت لتقوم على خدمة 2,000,000 من ضيوف الرحمن، ثم تفاجأ بأن عدد الحجاج يتجاوز 3,000,000، ومعظمهم على فكرة من حجاج الداخل ومن منطقة الخليج معظمهم، ومن المتخلفين من العمرة، من مصر، من الباكستان، من غيرها من الأقطار والبلدان. فمن ثم يحدث خلل، والحجاج الذين أنفقوا الكثير من أموالهم لا يصلون إلا بشق الأنفس لبعض حقوقهم، وربما يجهدون أنفسهم إجهادا يفوق طاقاتهم من أجل تأدية المناسك على الوجه الأمثل والوجه الأكمل. ولذلك من باب السياسة الشرعية الامتثال لرأي ولي الأمر هو الأولى. وإن كنت قد حججت فقد أديت ما عليك، وإن كنت غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت عاجزا فأنت لم تكلف بهذه الطريقة. أما إن كنت تريد التكرار والتكرار فالأولى أن تفسح الطريقة لغيرك. ده جوابي على الشق الأول أو على السؤال الأول من سؤاليك. بالنسبة للسؤال الثاني، عندك معني جملة من الشقق، ويعني اشتريتها بنية البيع، وأنت تنتظر ارتفاع الأسعار نظرا للكساد الذي يعني ألم بالسوق العقاري في مصر وفي غيرها من البلدان، فهل هذه الشقق تزكى أم لا تزكى؟ نعم تزكى. لما؟ لأنك قد اشتريتها بنية البيع، يعني أموال جعلتها في تلك القطع من الأراضي أو في تلك البنايات والعمارات أو الشقق. طيب كيف أزكيها؟ تزكى على رأس كل حول في الموعد الذي تزكي فيه. إن كان عندك حول معين، شهر صفر، محرم، شوال، رمضان بتزكي فيه، وعندك فلوس بتزكيها، فعلى رأس الحول عند إخراج الزكاة بقى أشوف عندي كام شقة. والله عندي ثلاثة، خمسة، ستة. طيب الثلاثة، الخمسة، الستة، أنا اشتريت الشقة بمئة ألف، بمئتين ألف، النهاردة تساوي كام؟ والله تساوي 300 ألف. اشتريتها ب 300 ألف، النهاردة تساوي كام؟ تساوي 250 ألف. 200 ألف بسعر السوق اليوم، بضرب عدد الشقق في سعر الشقة دي ب 300، دي ب 200، دي ب 100، دي بنص مليون، بجمع الكل وأطلع على رأس كل حول ربع العشر 2.5%، وليكن مجموع ثمن الشقق مليون، العشر 100 ألف، ربع 25، بطلع 25 ألف، وهكذا. نأخذ اتصال. السلام عليكم. انقطع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
سأل شيخنا لي سؤال بس.
تفضل. نعم
سأل شيخنا، ما حكم الأخذ من اللحية؟ ماشي، وفي أثر ورد عن ابن عمر أنه كان يقبض قبضة ويأخذ، فهل الأثر ده صحيح؟ وإن كان بيقبض القبض، هل يأخذ الشعر الزيادة أم يأخذ من فوق؟
حاضر حبيبي، حاضر.
ماشي. طب في حاجة ثانية شيخنا.
تفضل.
وجبنا نحو إخوتنا في سوريا، ووجبنا نحو إيران، خصوصا بسبب المسلسلات اللي بتنتجها واللي بتألفها واللي بتعملها في تمثيل الصحابة والأنبياء، وبخصوصا ان في خبر وارد انهم بيعملوا فيلم دلوقتي لتجسيد النبي صلى الله عليه وسلم، وما دور الأزهر خصوصا في هذا الامر؟
ان شاء الله تسمع الجواب، بارك الله تعالى فيك. اذا يعني اقول مؤكدا ما قلته لاخينا عماد فيما يتعلق بزكاة الشقق، بتشوف ثمنهم كم على رأس كل حول، وبنخرج من الثمن 2.5%. طب انا ما عنديش سيولة، كل السيولة اللي عندي اشتريت بيها، اعمل ايه؟ تظل زكاة دينا عليك، حينما يتيسر الامر تخرج. طيب لن استطيع، دخلي بالكاد يفي بضروريات الحياة بالانفاق على اسرتي، تظل الزكاة دينا عليك الى ان تبيع شقة من الشقق وتخرج الزكاة عن الجميع. بالنسبة لأختنا وهي في مشكلة، أسأل الله أن يفرج كربك وأن ييسر أمرك وأن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك. زوجها بعد شهور بردت أعصابه، وهو الذي طلبك وطرق باب دارك وطلبك من أهلك وزففت إليه واقترن بك، ثم بعد ذلك بردت أعصابه لسبب أو لآخر لا نعرفه، واستغل تمسكك به وشدة ارتباطك به وبالبيت، ولسبب أو لآخر مجهول أنا لا أعرفه لك ربما فهمته، أنت تخافين من الطلاق، يعني وتعتبرين الطلاق هاجسا وكابوسا مفزعا ومروعا. لكن في مثل حالتك أقول الطلاق لك أرحم بملايين المرات من أن تقيمي مع ذلك المستفز المبتز، يبتزك، يريد منك بعدما يعني تراجع بعض الشيء. وأنا أقول هذه حيلة، فيها دهاء ومكر، انتبهي. تراجع بعض الشيء عن تطليقك، بل أقول أجل قرار التطليق للاستفزاز والابتزاز، استفزاز العقلاء وابتزاز يعني مثلك استطاع أن يؤثر عليك بالتنازل عن كافة الحقوق، وأنت تسألين ماذا أفعل؟ لا تتنازلي عن شيء، هذه حقوق مشروعة، إن رغب في الإمساك بك فذلك خير. إن لم يرغب وطلقتي إن شاء الله لا تيأسي من رحمة الله ولا تقطعي رجائك في الله. وإن يتفرق من القائل ربي، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. شو هو اللي عايز يطلق وأنت تؤدين له كافة حقوقه وواجباته، لا تقصرين في أمر، وأنت مرتبطة بزوجك وببيتك وتودين أن تظلي زوجة كسائر الزوجات، لك زوج ولك بيت، لكنه بطر معيشته وكره الإقامة معك، وربما أسمعك معكر صفوك وما أحزن قلبك وما كدر صفو مزاجك، وربما كان الاستمرار معه جالبا لأسقام نفسية وعصبية لا تحمد عقباها، فإن قبل الإقامة معك بكامل الحقوق التي تؤدى إليك الآن وفي المستقبل فذلك خير، وإلا فإن أصر على الطلاق فليكن للأولياء لأوليائك معه موقف، وكلميهم ليجلسوا معه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ربما يعني سمعت مني ما أغضبك بعض الشيء، لكن والله الذي قلته يصب جميعا في مصلحتك أنت وفي مصلحة الكثير من الزوجات. أسأل الله أن يصلح الجميع، وربما نجد يعني تمسك الزوج بزوجته والنكوس والنكول من الزوجة أو من أهل الزوجة، ودي نماذج موجودة في الواقع المر الذي نعيشه. ربما تكون الزوجة سعيدة وهانئة مع زوجها ويتعلل أولياؤها لأي سبب من أجل ابتزاز الزوج أو الاستيلاء على أموال الزوج. هذا يحدث للأسف الشديد في مجتمعاتنا التي سيطرت المادة على الكثير من العقول. نسأل الله العفو والعافية. وربما يفترون بأقوال أو بكلام ما أنزل الله به من سلطان، ولذلك بيننا وبين أدب الإسلام يعني بون شاسع، مسافة كبيرة. أسأل الله أن يؤدبنا وأن يعلمنا بعلم وأدب القرآن الكريم، اللهم آمين. نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك في سؤال بالنسبة لبنك الإسكان والتعمير. كنت يعني بسألهم على الشقق وكده، فقالوا يدخل دفتر توفير بيبقى له الأولوية بعد كده في الوحدات السكنية، فهل ده حرام أو حلال؟
بمعنى إيش رحيلي بس باختصار؟
يعني أفتح دفتر توفير في البنك.
يعني تفتحي حساب توفير عندهم؟
أيوة. لو جي وحدات سكنية أو كده بيبقى لي الأولوية. فأنا كنت عايز أعرف هل ده صح ولا غلط.
حاضر إن شاء الله تعالى. أخونا كان سأل عن سؤال واجبنا نحو إخواننا في سوريا، يعني أسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نحن نتزلزل ونهتز يعني لموت حيوان، فما بالنا بإنسان، وليس إنسانا عاديا بل إنسان يعني يعد ذخيرة لإخوانه، يحمل في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا، لكن أقول لن تعود الساعة إلى الوراء، والمستقبل إن شاء الله تعالى مستقبل مبشر للأمة، مستقبل مبشر، لكن ننتبه لأن بعض الغوغاء وبعض المتسللين والمتسلقين وبعض تجار ما يسمى الديمقراطية المزيفة التي تغنوا بها كثيرا، وإذا بهم يقومون بهدمها والتطاول عليها، إذا بهؤلاء يغبشون ويشوشرون ويشوشون ويحاولون إدخال الفزع والخوف على قلوب الآمنين في مصر وفي غير مصر، ومصر لا تستحق مثل هذه السفاهات أو السقاطات. يعني الله تعالى أزال عنا كابوسا ما كنا نظن أن يزول إلا بمعونة من رب العالمين، بتوفيق من الله،
بدماء هؤلاء الشهداء الذين سقطوا والجرحى والمعاقين الذين سيعانون إلى أن يفارقوا الدنيا بسبب ما أصابهم من إعاقات دائمة أو مزمنة، نسأل الله العفو والعافية. فلنكن أوفياء للدماء الطاهرة التي سالت، للشهداء الذين أقبروا، للمصابين الذين يتحسرون على ثمرة جهدهم ودمائهم وإصابتهم. فلنستعلي على رغباتنا الشخصية ولنحتكم لصوت الشرع والعقل حتى تعبر بنا سفينتنا إلى بر الأمان. أسأل الله أن ينجي مصر وسائر بلاد المسلمين أجمعين من كل مكروه وسوء، وأن يقينا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن الكلمة الجديرة بالتذكير، وأنا قد قلت ذلك من قبل وأذكر به وقال ذلك غيري، يعني من منن الله تعالى أن أظهر الصفحة الحقيقية والأخلاق السامية الحقيقية لكل الملتزمين والمنتسبين للصف الإسلامي، أننا الذين نحاول التهدئة وضبط إيقاع الأمور، والذين لن نشارك ولن نشارك فيما يشوه صورتنا أو فيما يقلل من أقدار ساستنا وأولياء أمورنا، لكن بالرغم من كل ذلك لنا مبادئ ولنا ثوابت لا نستطيع أن نتخلى عنها، أن نحتكم لله، لأن منهج الله لا يحابي ولا يجامل. فأخونا يعني يسأل، يعني ندعو لهم إن كانت هناك مساعدة وفتح باب ذلك فلنهب لمساعدتهم ونجدهم. بالنسبة لموضوع إيران، ففي الحقيقة المسألة تحتاج إلى قرار آخر من مجمع البحوث الإسلامية، وقد أفتوا من قبل، وهناك فتاوى بعدم تشخيص يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل قالوا العشرة المبشرين والخلفاء الأربعة والأنبياء والمرسلين، ودي في الحقيقة سفهات. أي ممثل هذا الذي يؤدي دور الحسن أو الحسين، أو يؤدي دور خالد بن الوليد أو عمرو بن العاص؟ ذلك الممثل كان في أحضان ماجنة في مسلسل آخر، وكان ماجنا عربيدا سكيرا في فيلم آخر. كيف يؤتى بأمثال هؤلاء المدمنين الساقطين ليمثلوا دور الصفوة من البشر أجمعين؟ دوري أنا وأنت على مستوى الأفراد لا نشاهد أمثال تلك الأعمال. بالنسبة لأختنا التي سألت عن بنك الإسكان والتعمير، أنا في الحقيقة كان لي موقف، وهو عدم فتح حساب أو عدم الشراء عن طريق ذلك البنك قولا واحدا، لأنه بنك ربوي. نعم هو يحسب فوائد، أنا بيسموها فوائد لكن هي خسائر ربوية أقل من البنوك الأخرى الربوية، لكنني سمعت فتوى وكنت بحضرة أستاذنا وشيخنا الدكتور علي السالوس والخبير في الاقتصاد الإسلامي فقه المعاملات، أنه قال إذا كان الإنسان مضطر وفي حاجة إلى مسكن وليس لديه مسكن، وفي حاجة للمسكن وكان مضطرا وربما لا يجد بديلا وربما كان البديل أمر، فليقبل بقاعدة أخف الضررين وليشتري وهو كاره. أنا أضيف وإن تيسرت أموره فليبادر بالتسديد، يعني يبادر بالتسديد وليسبق مواعيد الأقساط ليتخلص من ذلك الربا، وأضيف وليستغفر الله مما وقع فيه. لكن إن كنا غير مضطرين ولدينا بدائل لا نلجأ لأمثال تلك البنوك. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قبلت شيء
تفضل، بارك الله فيك.
إزاي حضرتك؟
أكرمك الله.
أقول لحضرتك إحنا عندنا دلوقتي في نفطارف مسجد في الغربية، إمام المسجد تمام من قديم الأزل بنصحى إن هو بيصلي بينا سلام. ففي ناس في الإمامة تحط عنه هو، لأنه قراءة بدون تجويد بدون تشكيل، مضيع كلام القرآن كله بالكامل كلام سلام، يعني كأن القبلة مثلا مكتوبة له هو، يعني ما حدش يخش غيره هو. ما حدش من الاخوه قادر يتكلم، ما حدش من الاخوه قادر يقول له اعمل اي حاجه. لا هو بيقول مثلا في داخل في القبله داخل على طول، لو قال فلان خش مثلا بيبقى داخل مجامله. اخبر سيادتك
هو الامام الراتب معين يعني؟
لا يا فندم، في ناس في هو لا تربوط شيء،
لا هو متطوع
كان مؤذن قبل كده في المسجد.
لا عفوا حبيبي، هو متطوع ام هو امام راتب موظف؟
لا متطوع. هو كان شغال مؤذن في المسجد وبيطلع معاش، فهو واخد على كده من قديم الازل.
طيب
بس
طيب.
القران حروفه ضايعه وتشكيله ضايعه يعني.
طيب.
شيء لا يقبل يعني.
طيب السؤال،
طب في الموضوع ده بعد اذنك يعني.
السؤال حبيبي
اي اتفضل،
اين سؤالك؟
هل هو
تسال عن حكم صلاته؟
نعم،
تسأل عن حكم الصلاة خلفه أم يعني
خلفه؟ حكم الصلاة خلفه،
أم تريدون عزله والاستيلاء على المنبر وعلى القبلة؟
لا القبلة فقط.
طيب حاضر
ماشي فضل الشيخ، تفضل
بارك الله فيك. يعني ربما تكون هناك في الحقيقة، أنا طبعا سؤال أخينا بدون شك سبق بكلام شديد أو رقيق مع ذلك الشخص الذي يصلي به، وفي نفس الوقت قوبل بإصرار منه على أن يكون هو الإمام، لا يريد أن يتنازل أو أن يكون مأموما لأنه تعود أن يكون في الصدارة والمقدمة، وفي نفس الوقت يصلي صلاة تريح المأمومين كبار السن الذين تعودوا عليه، ولذلك جيل الشباب سيجد صدودا لا من الإمام فقط بل من الإمام وبعض المأمومين المؤثرين على المسجد، وستستمعون أنتم لجواب إذا لم تعجبكم صلاتنا فلترحلوا عن مسجدنا وابحثوا لكم عن مسجد آخر. طيب كيف نخرج من ذلك الإشكال؟ بطريقتين من وجهة نظري. الطريقة الأولى الذهاب لإدارة الأوقاف التي يتبعها المسجد بتعيين إمام راتب أو نقل إمام راتب مجيد للتلاوة ليصلي بالناس، وبالتالي يعني انتهى ذلك الإشكال. طيب الأوقاف ستقول لكم إن شاء الله نعدكم حالما يتم تعيين أئمة جدد، أما الآن فلا. فماذا نفعل؟ أنصلي خلفه؟ لا لا نصلي، إن علمت أنه يلحن لحنا جليا ويعني يخطئ كثيرا في القرآن لا أصلي خلفه. طيب آتي لأصلي في جماعة بعده؟ لا، إنما أصلي في مسجد آخر وأنصح المأمومين. لكن الطريقة المثلى من وجهة نظري أن نذهب بهدية لزيارة ذلك الشيخ الفاضل الجليل ونتكلم معه بما يسعده وما يسره، ثم بعد ذلك نطلب منه إنه مثلا في أحكام تلاوة، نأخذ معنا رجل كبير في السن عالم جليل له مكانة ومهابة ونحاول أن نقنعه أن يصلي الصلوات السرية، أما الجهرية فجر مغرب عشاء فلتترك لفلان لأنه أقرأ لكتاب الله وأضبط لأحكام التلاوة. إن شاء الله بالهدية وبالكلمة الطيبة إن شاء الله تعالى نستطيع إقناعه، وما لا يدرك كله لا يترك كله. بهذه الإجابة أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم من فتاوى الحكمة، أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت بالإجابة على أسئلتكم واتصالاتكم. ما كان من صواب فمن ربي سبحانه، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. لا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.